قال الإمام مسلم رحمه الله، وهو مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، قال: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو كثير واسمه يزيد ابن عبد الرحمن ابن أذينة ويقال ابن غفيلة ويقال ابن عبد الله بن أذينة، قال أبو عوانة الإسفرائيني في مسنده: غفيلة أصح من أذينة. يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة هذا أصح من أذينة. قال: حدثني أبو هريرة وهو صخر بن حرب عبد الرحمن بن صخر قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، أي تأخر، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا، أي خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فزع. القائل: فكنت أول من فزع أبو هريرة. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول أي جدول ماء ساقية. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، أي وهب حتى دخل من هذا الجدول، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، أي أنت أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ أي ما تريد؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، أن يحصل لك شيء يحول بيننا وبينك ويقطع بيننا وبينك، فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، أي حتى وصلت إليه وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بيده بين ثديي. الحاشية زيادة في المخطوطة. قال فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي، أي حتى أقعده في الأرض اسقط. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، أي بكاء شديدا، وركبني عمر أي تبعه، وإذ هو على أثري، أي بعده مباشرة خلفه على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي، الاستي المقعدة. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ أي بأبي هريرة. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، أن يتكلوا على لا إله إلا الله، على قول لا إله إلا الله، ويقصرون في بعض الأعمال، وإلا لا إله إلا الله إلا لا تصح، لا إله إلا الله لا تصح إلا أن يأتي الإنسان بأصول الإيمان، لكن خشي عمر أن يتكل الناس بهذه الكلمة فيقصروا ببعض الأعمال. قال: فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون، يكثروا من الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم، أي خلهم يعملون. ووافق عمر على هذا الأمر. وهذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري. وفي هذا الحديث قعود الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتبسين ومستفيدين ومتعلمين من علمه وخلقه وسمته وهديه وما حباه الله. قال أبو هريرة: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما كبار القوم، أبو بكر ثم عمر، وأبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال: في نفري، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، أي لحاجة، فأبطأ على أصحابه، ومن شدة حبهم له ومشقة فراقهم له خشوا أن يكون حصل له شيء قطع بينه وبينهم، ففزع القوم، فقام أبو هريرة أول الناس فزعا، فخرج يبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى حائطا للأنصار لبني النجار، فدار فلم يجد بابا إلا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول، فاحتفز ودخل الحائط، فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: قال: نعم، ما شأنك؟ فأخبره بأنهم فزعوا وخشوا أن يكون حصل له شيء، فأعطاه عليه دليل على أنه صادق فيما يبشر، أعطاه عليه، وأنه من لقي من من الناس بشره بالجنة ممن يشهد أن لا إله إلا الله، وأخبره بأن الناس وراءه، قال وأعطاني عليه وقال اذهب بن علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فيه فضل لا إله إلا الله، وأن من قالها مستيقنا بها قلبه كان من أهل الجنة، وهذا يلزم أن يعمل بما دلت عليه وبمقتضاها، وأن لا يرتكب ناقضا من نواقضها. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشر بالجنة يكون من أهلها، سواء يدخلها ابتداء أو مآلا، فمآله إلى الجنة. من مات على التوحيد، على كلمة الإخلاص، يكون من أهل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا هريرة يبشر الناس بهذا، ومما يدل على صدقه كون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فأول من لقي عمر فأخبره فقال هاتان النعلان يا أبا هريرة، ما هاتان النعلان؟ فقال هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فعمر ضرب أبا هريرة ضربة بين يديه حتى أسقطه على استه، وقال له ارجع. وهذا يدل على قوة عمر بالحق وبأخذ الحق وبوثوقه يعني بنفسه ومما عنده من العلم، ويرى أن المصلحة تقتضي ألا يبشر الناس، لا سيما في ذلك الحال في ذلك الوقت، حتى لا يحصل اتكال على هذه الكلمة، من قالها يقصر في بعض الأعمال. فرأى المصلحة في ذلك، وعمر ملهم مسدد. ومما يدل على ثباته على هذا ويرى أن هذا هو عين الصواب وأن المصلحة تقتضي ذلك، أمره بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه هذه الضربة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عند أن رأى أبا هريرة يبكي بكاء شديدا وأخبره بما حصل له من عمر، قال ما حملك على هذا يا عمر؟ قال يا رسول الله فداك بأبي وأمي، لا تفعل، لا تبشرهم فيتكي، دعهم يعملون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خليهم يعملون، قال خليه، فخليه. وافق عمر على هذا. وفيه أن المفضول قد تظهر له مصلحة فيخبر بها الفاضل، فإن استحسنها ووافق عليها يسيرا على ذلك. وهذا ليس من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر أمر أبا هريرة بالرجوع فرجع وتبعه، وإن ضر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سيوافق على ذلك، فوافق. قال الإمام النووي رحمه الله قوله بأبي أنت وأمي، أي فداك بأبي وأمي، معناه أنت مفدي أو أفديك بأبي وأمي. واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أثناء الكلام منه جمل، ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم، وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم، ثم قال وغيره، ثم قال وغيرهم، هنا قال في القوم أبو بكر وعمر وغيرهم. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه وسلم لما يحصل له. وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه، والصحابة كانوا يفرحون بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوائطهم، وأن يشرب من مياههم ويأكل من طعامهم، هذا يعتبر شرفا له، وهكذا يفرحون أيضا من يدخل عليه ولا يمانعون. وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه، أي وصاحبه راغب في ذلك محب لذلك، يعني لا يحتشم من صاحبه وصاحبه لا يحتشم منه في تبادل بعض المنافع. قال: هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليه، وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر بن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما، يعني يأخذ من مال صاحبه ما يتعارف عدم الإنكار عليه، كونه يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه أو يأخذ شيء من فاكهة بستانه أو نحو ذلك ممن يعلم أنه يحب ذلك ويفرح بذلك ولا يمانع. قال: ولا يتجاوز إلى عن هذا إلى الدراهم والدنانير، ويقول هو صاحب بالإجماع. قال: وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر. النووي يقول في ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر، ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه بها، ما يدري، يعني يشك أيرضى إن علم صاحبه أنه أخذ بعض ماله، أيرضى أو لا يرضى، فالشيء المشكوك فيه يتقي. قال: فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به، في رضا صاحبه أيرضى أو لا يرضى. ومن الأدلة على هذا ما جاء الظاهر عن جابر وفي الصحيح المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له شاه فأراد أن يأكل، فقال: هذه شاة أخذت بغير إذن صاحبها. فجاء من قدمها فقال: يا رسول الله، إن أخذناها من جارنا فلان أو كذا من صاحبنا فلان، وهم لا يحتشمون منا ولا نحتشم منهم، كأنه أقرهم، أي أنهم لا يمانعون ولا نمانع في مثل هذا. وإلا الأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا هو الأصل. لكن إذا كان لك صاحب أو جار أو حبيب أو حميم تأخذ منه مثل الطعام والشراب وهو يفرح بذلك ويرغب في ذلك وأنت تعلم ذلك وأنت كذلك، فلا بأس فيما تعرف عليه الناس، ولا يتجاوز في الشيء الذي يشك أيرضى أو لا يرضى، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. قال: ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة. فالكتاب قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله أو صديقكم، أي صديقك الذي يحب أن يكرمك وتحب أن تكرمه وأيضا يرغب أن تأخذ من طعامه ونحو ذلك وأنت كذلك فلا مانع. قال أن تأكلوا جميعا واشتاتا، أي فلا حرج أن تأكل من بيت صديقك وهو كذلك، كما في يدل على ذلك ظاهر ليس على الأعمى حرج، لا حرج في ذلك، تأكل من بعض يعني من طعام أقربائك من بيوت أقربائك. ولم يذكر الولد لأن الولد من كسب أبيه، ولم يقل في الآية أن تأكلوا من بيوت أبنائكم لأن الابن من كسب أبيه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك فيأخذ منه عند الحاجة ما شاء يعني بقدر حاجته، ولا يجوز الولد أن يمتنع. وبعضهم يقول يأخذ مطلقا سواء كان محتاجا أم لا، والأول أقرب، والولد يملك مال أنت ومالك لأبيك فأضاف المال إلى صاحبه، وللأب حق وهكذا الأم. قال والسنة هذا الحديث، هذا وحديث جابر الذي ذكرنا أصرح منها، وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه، وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى، والله تعالى أعلم. وإلى الآن الناس يتبادلون بعض الأشياء، وهذا يأخذ من جاري وهذا يأخذ من كذا، حتى بعضهم يأخذ من جاري ما يحتاج من بعض الأطعمة كالدقيق وبعض الحبوب أو الأرز، هذا يأخذ من جاره وإذا احتاج جاره أعطاه مع غض الطرف مع المسامحة، هذا يأخذ قليلا وربما يعطى أكثر وهكذا. وبعض الجيران يتعارفون، من يحتاج من جاره شيء أخذ من هذه الأشياء مع طيب نفسه. الشاهد حتى لو أخذ الإنسان من جاره غير إذنه فيما يعلم أنه يحب ذلك ويرضى بذلك فلا بأس، وإلا الأصل المنع، هذا هو الأصل. إذا علمت من جارك أنه لا يحب أو أنه لا يرضى أو فلا استأذن، وقد تعلم بتصريحه أو بما يدل على أو ما يكون في قوة الصريح من قوله من بشاشته من أفعاله أو نحو ذلك. وفي حال الإشكال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ورجع إلى الأصل. قال وفيه، أي في الحديث، قال وفيه إرسال الإمام الإمام والمتبوع، المتبوع أي النبي صلى الله عليه وسلم متبوع، والصحابة وغيرهم تابعون له، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفيه إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة، يعرفونها به. والشاهد لهذا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة نعليه، وأمره أن يأخذهما وأن يبشر من وجد خارج الحائط، يبشره بالجنة إن هو قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه. قال ليزداد بها طمأنينة. وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق، كما في الحديث قال يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، يشهد بلسانه وقلبه مستيقن بها يعني جنانه مستيقن بها، وكذلك يظهر أثر ذلك على الجوارح. فبشره بالجنة من شيء من نطق بها واستيقن بها قلبه وعمل بما دلت عليه، هذا من أهل الجنة. وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. فعمر رضي الله عنه عند أن أخبره أبو هريرة بذلك رأى أن المصلحة ألا يبشر الناس حتى لا يتكلوا فيقصروا في بعض الأعمال، وخشية من مفسدة الاتكال، قال فيتكلوا خلهم يعملون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي من عمر وأقره. وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة وموافقة المتبوع وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة، ويبرز ما عنده. فإن رأى المتبوع أو أنه أعلم صحة هذا القول أخذ به. فالمقصود هو تحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد، أن يذهب المفاسد أو تقليلها. قال ورجوعه عما أمر به بسببه. وفيه جواز قول الرجل للآخر بأبي أنت وأمي، هذا غالبا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله وقد كرهه بعض السلف وقال لا يفدي بمسلم، أي لا يفدي المسلم، لا يفدى بمسلم، لا يقال فداك أبي وأمي إذا كان الأب والأم مسلمين مثلا. والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان المفدي به مسلما أو كافرا، حيا كان أو ميتا، وفي غير ذلك والله أعلم. وغالبا هذا يصدر من صدر من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يفدى بنفديك بآبائنا وأمهاتنا، فهو أحب الخلق وأكرم الخلق وأفضل الخلق، ويجب أن يحب أكثر من سائر المخلوقات. لا يؤمن أحدكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وأيضا أحب من النفس كما في حديث عمر. وقوله الاستي، فالاست هو من أسماء الدبر. هذا الحديث العظيم هو الذي يحفظه من أدلة شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين المنافي للشك والريب، كما تقدم في الحديث الذي مر معنا قريبا، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما مسلم غير شاك بهما إلا دخل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.